بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في ختام هذه النقطة نلخص ما توصلنا إليه. أي نقطة؟ أن الشيخ أنصاري تمسك بدلالة لا تنقض على التفصيل، وأجيب بأنه عندنا روايات تدل على الاستصحاب وليس فيها لا تنقض، فنتمسك بإطلاقها إن كانت لا تنقض تدل على التفصيل وروايات أخرى عندنا. ناقشنا هذه الروايات، بعضها في السند، بعضها في الدلالة، بعضها فيها نسخ وصياغات متعددة. المهم بالنتيجة يحصل اطمئنان بضم هذه الروايات بعضها إلى بعض، يحصل اطمئنان بأنه توجد روايات دالة على الاستصحاب ليس فيها لا تنقض. فإذن بهذا المقدار كأنه تصلح هذه النقطة للرد على تقريب الشيخ الأنصاري، لكنها لا تصلح للرد على التفصيل، لأنه رأينا ما هي التعابير الأخرى غير لا تنقض، مثل لا يدفع اليقين لا يدفع بالشيء، أو رواية محمد بن مسلم إذا شككت إذا كنت على يقين فشككت فامضي على يقينك. ورأينا قربنا في الدروس السابقة على أن هذه التعابير وإن اختلفت إلا أنها كدلالة لا تنقض على التفصيل، فإنها أيضا لا تصح ولا تصدق إلا لما يكون المقتضي له قابلية البقاء والاستمرار. فإذن هذه المحاولة لا تنفع في الرد على التفصيل، لأنه مهما تنوعت العبارات لا يدفع امضي على يقينك، فإنها كلها دالة على نفس النقطة التي تمسك بها الشخص، وهي أنه لا تصح ولا تصدق إلا لما يكون هناك مقتضي فيه استعداد البقاء. أما المقتضي حينما يكون الشك في المقتضي، يعني المقتضي ما بقابلية الاستمرار على البقاء، فهذا منتقض في نفسه، لا يصح أن يقول اليقين لا يدفع بالشك، هو مدفوع بنفسه، هو ليس له قابلية البقاء، ولا يصح أن يقول امضي على يقينك، هو ما عنده استعداد للبقاء حتى أمضي عليه. فإذن وإن وجدت عبارات أخرى في الروايات غير لا تنقض في روايات الاستصحاب إلاها لا تنفع، إلا أنها لا تنفع المستشكل على التفصيل باعتبار كلها نفس المطلوب. هذا إذن خلاصة ما انتهينا إليه. أقول من ضمن الروايات المتقدمة وغيرها مما لم نذكر يحصل الاطمئنان بورود ألفاظ غير لا تنقض، مثل لا يدفع وامضي على يقينك في الروايات الدالة على حجية الاستصحاب، وكأنه بذلك تنتفي النقطة التي تمسك بها الشيخ الأنصاري للاستدلال على التفصيل باعتبار وتمسك دلالة لا تنقض. وسوجدنا روايات تدل على الاستصحاب ليس فيها لا تنقض، بعد شديد نتمسك بإطلاقها، وعوف روايات لا تنقض على دلالة التي تفضل بها. إلا أن الإنصاف يقتضي عدم تأثير ذلك على الاستدلال لما ذكرناه من اتحادها في الدلالة على هذا التفصيل، حتى لو جاءت عبارات أخرى كلها فيها نفس النقطة، وأن لا تنقض ولا يدفع وامضي على يقينك كلها سواء من حيث دلالتها على الاختصاص بما له قابلية البقاء والاستمرار. فإذن أيها المستشكلون على الشيخ الأنصاري، وإن سلمنا معكم نعم توجد روايات تدل على الاستصحاب ليس فيها لا تنقض، لكن هذا ما ينفعكم في رد تفصيل الشيخ الأنصاري، لأن كلها مشتركة مع لا تنقض في هذه النقطة، وهي أنها لا تصدق ولا يصح استعمالها إلا لما يكون المقتضي فيه قابلية البقاء، أما مع الشك لا يصح استعمالها. فلا تصح إذن عندما يكون الشك في المقتضي وهو تفصيل الشيخ الأنصاري، ولنا شاهد على ذلك رواية محمد بن مسلم اللي قرأناها بالدرس السابق، اللي السيد الخوئي تمسك بأن نصها فإن اليقين لا يدفع بالشك، فقال لاحظ إذا لا يدفع ماكو لا ينقض ولا تنقض اليقين بالشك ولا يدفع نتمسك بإطلاقها ونتخلص من تفصيل الشيخ النصر. لكن قلنا الروايات متعددة، هذا في رواية الإرشاد فإن اليقين لا يدفع بالشك، لكن في رواية الخصال اللي أصلا الوسائل ناقل من الخصال لا بها لا تنقض فإن اليقين لا ينقض بالشك في رواية الخصال. فرجعنا إذن إلى كلمة لا تنقض اللي تمسك بها الشيخ النصر. أما في رواية تحف العقول لا فيه المجموعات في فقرة واحدة، قال عليه السلام فإن الشك لا يدفع اليقين ولا ينقضه، فيه كلمتين موجودة في رواية تحف العقول. فحينئذ هذا الشاهد شاهد على ما قلنا من أن تنوع العبارات استعمال لا يدفع بدل لا ينقض ما يغير شيء، لأن أيضا هذه لا تصح ولا تصدق إلا فقط لما يكون المقتضي فيه. وشاهدنا على ذلك وهذا ما في تحف العقول، فإن الإمام عطفها عطفا تفسيريا، قال فإن الشك لا يدفع اليقين ولا ينقضه، يعني لا ينقضه لا يدفع واحد، لأن الإمام فسر لا يدفع اليقين لا يدفع بالشك فسره بلا ينقض. فهذا شاهد على ما قلنا الآن من أنه ليس فقط لا تنقض به دلالة على التفصيل، لا تدفع فيها دلالة على التفصيل، امضي على يقينك فيها دلالة على التفصيل، بدليل أن الإمام جمع الكلمتين وجعل بينهما وعاطف تفسيري. فإذن هذه بمعنى هذه من هذه الناحية طبعا. فلذلك قلنا ويشهد لذلك ما في نسخة تحف العقول وفيها فإن الشك لا يدفع اليقين ولا ينقضه، يعني لا يدفع لا ينقض بمعنى واحد من هذه الجهة. فقد عطف الإمام عليه السلام قوله لا تنقض على لا تدفع وهو عطف تفسير، ويعني أنهما واحد من هذه الناحية. وإن أبيت سرغم كل الشواهد وأبيت قلت لا لا تنقض خل سلموا يا شيخ الأنصاري تدل على التفصيل، لكنه لا تدفع امضي على يقينك، هاي ليست مختصة بالشك بالرافع بحيث لا تشمل الشك بالمقتضي، قد تقول هكذا إن أبيت إلا هذا كما يعبرون. فحينئذ يأتي ما ذكرناه في الرد باء في الردود على الشيخ الأنصاري، وقلنا أن لا تنقض لم تؤخذ هذه اللفظة بذاتها بخصوصيتها، وإنما أراد الإمام أن يوصل فكرة أن لما تكون على يقين ويطرأ عليك شك لا تنقض هذا اليقين بالشك. هذا ممكن أن يكون الرد الذي يأتي على الشيخ الأنصاري. لذلك قلنا وإن أبيت فهو شاهد على ما ذكرناه في النقطة باء صفحة 182 الردود على الشيخ الأنصاري، حيث قلنا أن مراد الإمام عليه السلام لا تنقض الفكرة وليس خصوصيات اللفظ. ثم قلنا ولو سلمنا الإطلاق، نفترض يوجد إطلاق في الروايات، فإنه مقيد بوجوه تأتي إن شاء الله تعالى، وهذا من مسؤوليتنا أكيد. الآن نعم أقمت أدلة على التفصيل، لكن أدلة القائل بالإطلاق موجود، فلا يتم دليلك إلا بعد أن ترد الإطلاق الذي تمسك به القائلون بالإطلاق، سواء كان الشك في الرافع أو المقتضي، صح؟ يأتي إن شاء الله. مضافا إلى أننا ذكرنا وجوها عديدة للاستدلال بالأخبار على حجية التفصيل لا تتوقف على مدلول كلمة نقض، ذكرنا عدة تقريبات كان الثالث منها هو تقريب الشيخ الأنصاري بلا تنقض. افترض هذا التقريب غير تام، نقد قربنا الاستدلال بالأخبار بوجوه غير دلالة لا تنقض، فما محتاجي إلى دلالة لا تنقض حتى يتم الدليل على التفصيل. فجعل البحث يدور مدارها لا موجب له، قربنا مثلا أن المورد خاص بالشك بالرافع، كل موارد روايات الاستصحاب كان مورد الشك بالرافع، فالتجريد عن الخصوصية إلى الشك في المقتضي يحتاج إلى دليل ولا دليل. فأصلا نحن ما محتاجين لأن نثبت كلمة لا تنقض هل هي دالة على خصوص الشك في الرافع لو ما دالة، وتفصيل الشيخ الأنصاري، لأن هذا كان أحد التقويم. احنا قربنا عدة تقريبا للاستدلال بالأخبار على هذا التفصيل من الأساس، بل أكثر من ذلك، أصلا نحن لم نستدل بالأخبار، نحن استدلنا بالسيرة العقلائية. فكل هذا إذن الأبحاث تقريبا على مبانينا هي أبحاث تنزلية وإلا ومتممة، لا بأس، أحيانا قد تقول وجها يمكن يحتاج إلى دعم وتقوية فتأتي بوجه ثاني بوجه ثالث إلى آخره. الآن نتقدم خطوة أخرى بإذن الله تعالى، لأن إلى الآن كان كل كلامنا هو بيان لما استدل به الشيخ الأنصاري والشيخ النعيمي من أن نفس أدلة الاستصحاب هي دالة على التفصيل. هذا كان محور حديثنا كل الدروس المتقدمة، لما سئل الشيخ الأنصاري والشيخ النعيمي ما دليلكم على التفصيل، قال نفس أدلة الاستصحاب اللي تستدلون بها أيها المشهور، اقرأوها جيدا وانظروا فيها، ستجدوها دالة على هذا التفصيل، على خصوص لما يكون الشك في الرافع الاستصحاب حجة، أما إذا الشك في المطلق. فهذا كل الذي تقدم كان بيان لهذا لما قاله الشيخ الأنصاري والنعيم من أن نفس أدلة، ما هي أدلة الأخبار؟ رأينا الأخبار تدل على التفصيل، السيرة العقلائية تدل على التفصيل، الإجماع يدل على التفصيل، فهذه أدلتكم على حجة الاستصحاب هي تؤدي إلى القول بالتفصيل. فالذي تقدم كله بيان لهذا الذي تمسك به الأعلام. الآن نتقدم خطوة أخرى بفضل الله تعالى ونقرب وجوها أخرى للاستدلال على الاستصحاب غير ما تمسك به الشيخ الأنصاري والشيخ النعيمي قدس الله روحهم جميعا. ومنها وجه الأول، إذن هذا عنوان الآن مطلبنا، وهو وجوه أخرى للاستدلال على التفصيل غير ما تمسك به الشيخ الأنصاري والشيخ النعيمي. التقريب الأول، الوجه الأول، أنك لما تقول الشك في المقتضي، يعني فسر لنا شنو الشك في المقتضي؟ يعني أن المقتضي فيه حصتان، حصة متيقنة وحصة زائدة مشكوكة. في هذه الحصة المشكوكة، يعني هو يقين سابق أكو، لكن هذا اليقين السابق له مساحة معينة، والمساحة الأزيد منها مشكوكة. هذا معنى الشك في المقتضي. افترض حيوان نحن متيقنون أنه يعيش 5 أيام، فبهال5 أيام عندي يقين بالحياة هذا الحيوان. الكلام في اليوم السادس، هل يمكن للحيوان أن يستمر أو لا؟ هذا معنى الشك في المقتضي، يعني الحيوان هذا فيه قابلية البقاء والاستمرار على الحياة في اليوم السادس لو ما فيه. هذا معنى الشك في المقتضي. فإذا المقتضي فيه حصتها، حصة متيقنة وهي لا شك يجري فيها الاستصحاب، وحصة زائدة مشكوكة. هذه الحصة المشكوكة لا يصح جريان الاستصحاب فيها، بل هي أصلا ليست مجرى للاستصحاب، هاي مجرى لقاعدة اليقين، لأن معنى أنت في الحصة الزائدة من أول الأمر عندك شك بها ما عندك يقين، فهذا الشك شك ساري يسري إلى اليقين الأول فيزيل، هذا مجرى لقاعدة اليقين، فشون تجري الاستصحاب؟ وفي الحصة الزائدة هذه مجرى لقاعدة اليقين. هذا إذن ملخص الوجه الأول، بأن الحصة المشكوكة من المقتضي هذه ليست مجرى الاستصحاب ولا يصح جري، وإنما مجرى لقاعدة اليقين. لذلك قلنا الأول أنه عند الشك في المقتضي وقابلية الشيء على الاستمرار في الزمان الثاني، فإنه تكون له حصتان، حصة متيقنة وأخرى زائدة مشكوكة، وهذا ما يقتضيه فرض الشك في المقتضي، وهذا معنى قولي ومحل النزاع. تقول شك في المقتضي، لو كان المقتضي فيه قابلية البقاء والاستمرار كالطهارة لكل حصة صمت، ما دام أكو يقين بالطهارة إذن هذا اليقين مستمر، هذا منتهم منه. إحنا نتحدث في موارد الشك في المقتضي، فمعنى الشك في المقتضي ها يعني توجد حصة من المقتضي لست متيقنا منه. هذا معنى. وهذا ما يقتضيه فرض الشك في المقتضي، فنفتقد في الزمان الثاني أعني الحصة المشكوكة إلى ركن الاستصحاب، وهو الركن الأول. الاستصحاب له ركنان، يقين سابق وشك لاحق. الآن الشك في المقتضي بالدقة لما تشوفه ما عندك الركن الأول وهو اليقين السابق، في الحصة الزائدة لا في كله، لا، لأنه بحصة متيقنة من تهم منه بالخمسة أيام الأولى لهذا الحيوان نجل الاستصحاب، هذا بلا خلاف. لا تنتهي حياته إلا برافع خارجي. الكلام في اليوم السادس، في اليوم السادس ما عندي يقين بقدرة هذا الحيوان على البقاء. فالركن الأول للاستصحاب وهو اليقين السابق ما متوفر عندي، فكيف تجري الاستصحاب؟ فنفتقد في الزمان الثاني عن الحصة المشكوكة إلى ركن الاستصحاب وهو اليقين بالحالة السابقة، ولا يصدق عليه نقض اليقين بالشك. ما هي أدلة الاستصحاب؟ منطقه لا تنقض اليقين بالشك. هنا لا يصدق في اليوم السادس، لا تنقض اليقين بالشك، هو منتقض بنفسه في اليوم السادس، أنا ما عندي يقين باليوم السادس، أصلا لا يوجد عندي يقين، فكيف تخاطبني تقول لا تنقض اليقين بالشك؟ أنا في اليوم السادس لا يوجد عندي أصلا يقين، هو منتقض بنفسي في اليوم السادس، فلا يصح أن تخاطبني لا تنقض اليقين بالشك، ولا يصدق عليه نقض اليقين بالشك، بل يكون اليقين منتقضا بنفسي. أما عندما يكون الشيء له اقتضاء البقاء إلا أن يحدث له رافع كالطهارة، لا ما بيها حصة مشكوكة، كل حصص متيقن، الطهارة قابلة للبقاء إلا أن يحصل لها رافع وناقض، خلاص فهم بي. أما عندما يكون شيء له اقتضاء البقاء إلا أن يحدث له رافع، فإن اليقين به مستمر إلى زمان الشك، ويصدق عليه أنه من نقض اليقين بالشك. على صعيد الأمثلة، فالحيوان الذي نعلم بأنه يعيش خمسة أيام ونشك في قابليته على الحياة يوما سادسا، لا يوجد يقين سابق بحياته في اليوم السادس حتى نستصحبه عند الشك. ركن الأول للاستصحاب غير متحقق، هذا هو لازم قولكم. الشك في المقتضي هو فرض مسألتكم، هذه الشك في المقتضي. وخيار الغبن، ذاك على صعيد الموضوعات الخارجية، على صعيد الأحكام، وخيار الغبن ليس لدينا علم ببقائه إلى الزمان الثاني، يعني الزمان الثاني يعني بعد العلم بالغبن، إلا إذا لم يأخذ به فور العلم، فينتفي الركن الأول للاستصحاب وهو اليقين السابق. أنا متيقن أني من حين العقد، وقوع العقد الغبني، إلى حين علم المغبون بالغبن، هذا متيقن من وجود خيار الغبن، هاي حصة متيقن أعلم أن للمغبون، لكن حينما حصل له العلم بالغبن ولم يأخذ بخيار الغبن، هل خيار الغبن فيه قابلية البقاء؟ لأن الغبن مأخوذ في مفهوم الجهل، انغلب بهذا السعر مثلا، وهذا علم، علم أنه مقبول، فإذا ما يعجب السعر والعقد خليه يفسد، ما فسد، فحينئذ بعد علمه بالغبن هل خيار الغبن له قابلية البقاء؟ ما عندي يقين، يقين سابق الآن ما عندي، اليقين اللي عندي هو هالحصة المتيقنة من زمان العقد الغبني إلى حصول العلم بالغبن، هاي حصة متيقنة أكيد له خيار الغبن، لكن بعد أن علم بالغبن ولم يأخذ به، هذا الزمان الثاني، عندي يقين ببقاء خيار الغبن؟ ما عندي. ليش ما عندي؟ هو فرض كلام الشك في المقتضي هذا، أنه ليس له قابلية البقاء والاستمرار. هذا التقريب إذن للوجه الأول، وهو أنه عند الشك في المقتضي الركن الأول ينتفي، الركن الأول للاستصحاب وهو اليقين السابق ينتفي. نقرب هذا الوجه بتقريب آخر، وهو تقريب أنه مجرى لقاعدة اليقين، وليس الاستصحاب. وبتعبير آخر، إن الشك في الزمان الثاني أي الحصة المشكوكة كالحيوان في اليوم السادس وكخيار الغبن بعد العلم بالغبن، عندما يتعلق أن الشك في الزمان الثاني أي الحصة المشكوكة عندما يتعلق بالمقتضي يكون من الشك الساري، لأنه حاصل من زمان حدوثه ويكون موردا لقاعدة اليقين وليس الاستصحاب. فإذا عدم جريان الاستصحاب، ملخص هذا الوجه الأول اللي نضيفه، أنه حينما يكون الشك في المقتضي قربنا بتقريبين عدم جريان الاستصحاب، إما لانتفاء الركن الأول وهو اليقين السابق، الآن ما عندي يقين سابق في الحصة الزائدة، وإما لأنه مجرى لقاعدة اليقين وليس الاستصحاب. هذا الوجه الأول. قد يقال أن هذا التقسيم ليس عرفيا، هذا كلام دقي، العرف يستطيع أن يميز بين الحصة المشكوكة والحصة المتيقنة. أنا أول ما بدأت بخيار الغبن عندي يقين بأن لي خيار الغبن، وهذا الحيوان لما بدأ وجوده بدأنا بيقين أن هذا الحيوان له قابلية البقاء. قلتها شلون تميز هذا الحد الفاصل بين الحصة المتيقنة والمشكوكة؟ كأن اليقين واحد ومستمر. فهذا التقسيم بين الحصة هذا تأمل وتعمق لا أكثر، وإلا عرفا كلام في الاستصحاب طبعا عرفي في تحديد مفاهيمه مدالينه، فكأنه هذا التقسيم ما عرفي ليس عرفيا. قد تقول ذلك، قد يقال أن هذا التقسيم بين الحصتين ليس عرفيا وليس له حد فاصل يفهمه العرف، والاستصحاب مبني على فهم العرف له كاتصال زمان اليقين بالشك مثلا، وحدة الموضوع إلى القضية المتيقنة إلى آخره، فهم عرفي مو دقي. وجوابه أنه لو سلمنا، وإلا الأمثلة الآن ذكرناها، أكو مشكلة الآن في فهم الفرق بين الحصة بالمثالين اللي ذكرناهم، سواء المثال الخارجي الحيوان أو الحكم الشرعي خيار الغبن، أكو فد مشكلة في فهم العرف وتمييزه بين الحصة المتيقنة والمشكوكة؟ لا يوجد أي إشكال يفهم التمييز بينهما. لذلك قلنا وجوابه أنه لو سلمنا فإن الوجدان يتحسس أنه في أي الحصتين، وهل هو في الحصة المتيقنة أم المشكوكة كما في الأمثلة المتقدمة، وأن بناء العقلاء الذي هو دليل حجية الاستصحاب مستند إلى هذا الإحساس الوجداني بالاستمرار والبقاء. هذا كافي ما دام أنت قادر وجدانا على التمييز، لا أكثر من وجدانا، بس أقول لو سلمناه وتنزلنا، وإلا ذكرنا الآن مثال خارجي وذكرنا مثال من الأحكام الشرعية وكان التمييز بين الحصة المتيقنة والمشكوكة واضحا لا لبس فيه لدى العرف، فإذن أين المشكلة؟ لكن لو سلمنا تستطيع وجدانا أن تحس أن قدمك في الحصة المتيقنة والحصة المشكوكة، وهذا هو بناء العقلاء على حجة الاستصحاب وهذا الإحساس الوجداني. هذا إذن انتهى تقريب الوجه الأول. لكن من فضل الله تعالى نحن لما نعرض أفكار معينة نرزق في كلمات الأصحاب ما يشير إلى هذا المعنى، وهذا جيد أن تجد في كلمات الأساطين ما يدعم ويقوي فكرتك، معنى أنت لست وعيدا في الميدان. فوجدت في كلمات الشيخ النائيني ما يعزز هذه الفكرة، وإن لم يحرر هذا الوجه كوجه مستقل قلنا دليلا انتهينا منه منهجه في الاستدلال كالشيخ الأنصاري، أنه نفس أدلة الاستصحاب تدل على التفصيل هكذا، لكن لم يحرر هذا الوجه بشكل مستقر رغم أن الفكرة موجودة في كلماته. من ذلك قوله قال إن ظهور رواية محمد بن مسلم اللي تقدمت، رواية محمد بن مسلم اللي إذا كنت على يقين فشككت فامضي على يقينك فإن اليقين لا يدفع بالشك، قال إن ظهور رواية محمد بن مسلم في سبق زمان اليقين، يقين سابق وشك لاحق، يقتضي اختصاصها بالشك في الرافع دون المقتضي، تدل على التفصيل. ليش؟ فإنه في الشك في المقتضي غالبا يكون زمان الشك متحدا مع زمان اليقين، ونحن نشترط في جريان الاستصحاب أن يتقدم زمان اليقين على زمان الشك. إذا اتحد زمان اليقين مع زمان الشك، قاعدة اليقين معنى الشك سرى إلى اليقين وأبطله، إذن انتفى ركن الاستصحاب. فإنه في الشك في المقتضي غالبا يكون زمان الشك متحدا مع زمان اليقين، لأن زمان الشك في الشك في المقتضي لم يتعلق به اليقين في آن حدوثه، ما عندي يقين سابق أصلا من أول الأمر، سو ما فصل مثل ما فصلنا، أكيد حصة متيقنة وحصة مشكوكة، بس كلامه يدور على الحصة المشكوكة. حصة المتيقنة هاي منتهين منها بالخمسة أيام الأولى، لا شك في جريان استصحاب حياة الحيوان، الكلام في الحصة الزائدة. فلاحظ يقول لأن زمان الشك في الشك في المقتضي لم يتعلق به اليقين في آن حدوثه من أول الأمر، معنا هذا إذن تقريب والفكرة إن شاء الله يأتي أكثر بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.